الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في جزء الاعتقاد الذي كتبه وأملاه شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 2600 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا الكتاب من كتب العقائد الموثوقة، ولهذا حرص العلماء على قراءته كما قدمنا في أول قراءة هذا الكتاب النافع والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وهذا الفصل فيه مسألة مهمة من مسائل أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم لها، ولا يجوز ردها أو تحريفها أو تأويلها بتأويل يبطلها، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد حصل في هذه المسألة وهذا المبحث جدل كبير من أهل البدع والضلال حصل في هذا المبحث جدل كبير من أهل البدع والضلال حتى أنكروا هذه المسألة وحرفوها وتناقضوا فيها أقبح التناقض. وهم الجهمية والمعتزلة، ومن قابلهم ممن أراد الرد عليهم لكن أصوله فاسدة هي أصول الجهمية والمعتزلة، فأتى بكلام ظاهره إثبات الرؤية وباطنه قول المعتزلة، وهم الأشعرية وأضرابهم. أنكرت الجهمية والمعتزلة رؤية الله مطلقا، أنكرت الجهمية والمعتزلة رؤية الله مطلقا، وبالغوا في ردها أشد الرد. وأصل ضلالهم أنهم شبهوا رؤية الآخرة برؤية الدنيا، وشبهوا رؤية المخلوق للمخلوق برؤية الخالق جل جلاله، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وهذا سبب من أسباب الضلال في هذه الأبواب الغيبية، وهو قياس الخالق على المخلوق. تعالى الله عن ظنون الجاهلين علوا كبيرا، فالله عز وجل ليس كمثله في ذاته أو صفاته أو أفعاله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجهمية والمعتزلة قالوا لو قلنا بجواز الرؤية لكان جسما، لو قلنا بجواز الرؤية لكان جسما. تعالى الله عن ظنونهم علوا كبيرا. وهذا المذهب الباطل العاطل ناشئ عن تشبيه الخالق بالمخلوق، وعن تشبيه أحوال الآخرة بأحوال الدنيا. هذا الباب ناشئ عن تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا الضلال المبين ناشئ عن تشبيه الخالق بالمخلوق، وعن تشبيه أحوال الآخرة بأحوال الدنيا. وقد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في مخلوقات الآخرة من العنب والتفاح، من العنب والرمان والعسل واللبن والماء ونحو ذلك. فكيف بالخالق، بالخالق العظيم عز وجل وتقدس وتبارك وتعالى سبحانه، سبحانه. والرؤية في الدنيا ممتنعة، رؤية الله عز وجل في الدنيا ممتنعة، لأن موسى عليه السلام طلب من ربه عز وجل أن يراه: رب أرني أنظر إليك. فقال الله له سبحانه: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهر، قال المفسرون قدر أنمله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي ساخ في الأرض، وخر موسى صعقا. هذه الآية تدل على أن موسى سأل الله عز وجل رؤيته في الدنيا، ولم يجب الله عز وجل لموسى كما يظنه المعتزلة والجهمية فقال إني لا أرى، ولكنه قال له سبحانه لن تراني أي الآن. وفرق بين إني لا أرى أو إني لست مرئيا وبين أن يجاب فيقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. علق الرؤية وإمكانها بثبوت الجبل، دل على أن أحوال الدنيا لا يوجد فيها ما يمكن معه رؤية الله عز وجل. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لم يقل له أنا لا أرى أو لا يمكن أن أرى أو لست مرئيا، وإنما كان الجواب بالتجويز والإمكان وتعليق الرؤية على شرط ثبوت الجبل. لن تراني أي في قدرتك وببصرك هذا وبضعفك هذا، فإن بصر الدنيا في الإنسان ليس كبصر الآخرة، وقوة الإنسان في الدنيا ليست كقوته في الآخرة، وأحوال الإنسان في الدنيا ليست كأحواله في الآخرة. لن تراني ربي أرني أنظر إليك. لو كان هذا السؤال لا يجوز لنهي عن السؤال، لكنه لم ينهى عن السؤال. ربي أرني أنظر إليك، قال الله مجيبا له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، هذا الشرط، فسوف تراني. قال الله فلما تجلى ربه، هذا يدل على ظهور الله عز وجل. التجلي عند المفسرين معناه الظهور. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر، قال المفسرون قيد أنملة، هكذا قال السلف رحمهم الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هل تجلى الله للجبل أم لم يتجلى للجبل؟ الجواب نعم، تجلى الله للجبل فساخ أي ذاب واضمحل في الأرض. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مدكوكا بعد أن كان ظاهرا قائما شاهقا، صار سويا بالأرض، دكا، جعله دكا. وخر موسى صعقا، هذا يدل على أن موسى لا تحتمل قواه رؤية الله عز وجل في الدنيا. فالشاهد أن رؤية الله في الدنيا يقظة ممتنعة، ولكنها في الآخرة واقعة وحاصلة. قال المصنف رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. هذا تأكيد قوله رحمه الله بأبصارهم، تأكيد لحقيقة الرؤية. قوله رحمه الله والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. قوله بأبصارهم تأكيد لحقيقة الرؤية ونفي لقول من قال إنها رؤية قلب. قال المصنف بأبصارهم، أو قال رؤية علم، مما وهذا وأمثاله تحريف لحقيقة هذه الصفة، فإنها حاصلة للمؤمنين وللكافرين. رؤية العلم حاصلة لكل أحد يعلم ربه بقلبه، فرؤية العلم ورؤية القلب القلبية حاصلة لكل أحد، ليست خاصة بأحد، لأنها عبارة عن العلم بالله عز وجل، العلم بالله سبحانه وتعالى. الشيطان عرف ربه، وفرعون عرف ربه، فكيف بغيرهما؟ فرؤية العلم حاصلة، رؤية العلم حاصلة، ولهذا رد المصنف على هؤلاء. فالرؤية رؤية عيانية، أي بالعين، هكذا يقول أهل السنة. الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة رؤية أبصار، رؤية عيانية بالأبصار، وتكون يوم القيامة، وتكون في الجنة أيضا كما جاء في النصوص والأدلة، وأجمع على ذلك سلف الأمة والأئمة، أجمع على ذلك سلف الأمة والأئمة. والأشاعرة وافقوا المعتزلة وغيرهم في هذا الباب، وهو أن المراد برؤية المؤمنين لربهم رؤية علم وليست رؤية بصر، وهذا هو عين قول المعتزلة الذين يزعم الأشعرية المتأخرون أنهم يردون عليهم. الأشعرية المتأخرون يزعمون أنهم يردون على المعتزلة إذ نفوا الرؤية، فقال الأشاعرة نحن نثبت الرؤية. قال لهم المعتزلة إثباتكم للرؤية بمعنى العلم، ونحن لا ننكر هذا، فأنتم ونحن سواء، بل إن المعتزلة أقوى وأصرح في هذا الباب. ولهذا قال بعض كبار الأشاعرة لولا الحياء من مخالفة شيوخنا، لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير، لولا الحياء من مخالفة شيوخنا. هذا حقيقة المذهب لمن فهم وأدرك حقيقة المسألة. لولا الحياء لقلت، لولا الحياء من مخالفة شيوخنا، أي فإنهم يتظاهرون بإثبات الرؤية. لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية بمعنى العلم. وهذا قول من؟ هذا قول من؟ إن الرؤية بمعنى العلم، هذا قول من؟ عندك يا أخي عبد، عندك يا أخي تفضل، المعتزلة، هذا قول المعتزلة. هذا قول المعتزلة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لما ظهر الاعتزال وظهر التجهم قال الأئمة إن رؤية الآخرة بالأبصار، قال الأئمة إن رؤية الآخرة بالأبصار، ثبت هذا عن الإمام مالك، عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وثبت أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا صرح الإمام أحمد بهذا وهو إمام السنة في كتابه في الرد على الجهمية، صرح فيه أن الرؤية رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار، صرح الإمام أحمد رحمه الله أن الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بالأبصار. وروى الإمام الآجري في كتاب الشريعة عن عبد الله بن وهب أنه قال سألت أنه قال قال مالك رحمه الله الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم، الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم، لكن أعين الآخرة مثل أعين الدنيا؟ الجواب لا، الله يضيف لها من القوى ما تحتمل به رؤية الله عز وجل، الله يجعل للأبصار في الآخرة من القوى ما تحتمل به رؤية الله عز وجل يوم القيامة. هذا مذهب السلف والأئمة خلافا للجهمية والمعتزلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. هذه الجملة قدمنا أنها مهمة وأنها في تأكيد حقيقة الرؤية لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ويزورونه، ويزورونه، تقدم الكلام على أن الحديث الوارد في زيارة المؤمنين لربهم في يوم المزيد حديث ضعيف، ولم أقف على دليل ثابت الآن يدل على زيارة المؤمنين لربهم، فيحتاج وتحتاج هذه المسألة إلى دليل صحيح صريح ثابت. قال رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. هذا فيه إثبات الرؤية وأن الله يتجلى للمؤمنين يوم القيامة كما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فينظرون إليه بأبصارهم وأعينهم ويكلمهم ويكلمونه. تقدم الكلام على هذا وذكرنا ما في الصحيحين يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون نعم يا ربنا وما لنا لا نرضى. الحديث حوار وكلام وتكليم وتكلم من الله جل جلاله لأهل الجنة في ذلك اليوم سبحانه وتعالى. وهذا نص في أن كلام الله يتجدد، هذا نص في أن كلام الله يتجدد وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، يفعل الله ما يشاء، فكلامه حادث الآحاد قديم النوع كما تقدم. فالكلام صفة ذاتية باعتبار لزومها لذات الله جل جلاله، يعتبر الكلام صفة ذاتية نثبتها لله سبحانه، كما نثبت صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة القوة ونحوها. وهو أيضا صفة فعلية، كلم الله موسى سبحانه وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم سبحانه، ويكلم المؤمنين في الآخرة سبحانه ويكلمونه في الآخرة جل جلاله، ويكلم الأنبياء في الآخرة ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا فيقول له اذهب، فمن لقيت يؤمن بالله فأخرجه، إلى أن يقول ربنا جل جلاله اذهب، فمن لقيت في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم. يكلم المؤمنين ويكلم الأنبياء عليهم السلام. قال رحمه الله ويكلم المؤمنين ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النضرة والحسن، تقول وجه نضر أي حسن جميل من النضرة والبهاء والحسن، لأنهم في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة أي نضرة حسنة بهية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بضاء ذات عصا المشالة، الضاء المشالة ذات العصا، إلى ربها ناظرة. وهذا من النظر، وهو نظر الأبصار، لأن النظر في لغة العرب إذا عدي بإلى فإنه لا يكون إلا نظر أبصار، تقول نظرت إلى الباب، نظرت إلى الباب، هل يصح لأعمى أن يقول نظرت إلى الباب؟ الأعمى هل يصح أن يقول نظرت إلى الباب أو نظرت إلى فلان الداخل إلى الباب؟ عندك يا أبا حمزة الأعمى لا يقول، لأنه لا يملك بصرة، فكيف يكون نظر إلى؟ لا، هذا لغة العرب، النظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا نظر أبصار، إلى ربها ناظرة. وهذا فيه تقديم المعمول على العامل، أصل الكلام ناظرة إلى ربها، أصل الكلام ناظرة إلى ربها، هذا من بلاغة القرآن، فتقدم المعمول إلى ربها ناظرة. ثم معي في هذا عندنا سبورة كبيرة مكتوب فيها ناظرة إلى ربها، هذا الأصل، جعلنا دائرة على كلمة ناظرة ودائرة على كلمة إلى ربها، ووضعنا كلمة إلى ربها في أول الخطاب وكلمة ناظرة في آخر الخطاب، صار إلى ربها ناظرة، هذا يدل على مزيد العناية والاختصاص بهذا الفعل، لأن القاعدة عند البلاغيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص، هذه القاعدة عند علماء البلاغة، إلى ربها ناظرة، يفيد الحصر والقصر والاختصاص، ويدل على أهمية الأمر، أمر عظيم، أمر عظيم. هذه الآية استدل بها أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، وأما علم القلوب بالله فإن الله لم يجحده إلا مكابر، لم يجحد الله إلا مكابر. قال تعالى: وجحدوا بها، ماذا بعد هذه الآية؟ واستيقنتها أنفسهم. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي في القلوب. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الذي في النفوس العلم بالله عز وجل بوجوده وأنه الإله المعبود، من ينكر هذا إلا جاحد قلبه يكذب لسانه، قلبه يكذب لسانه. وجحدوا بها بألسنته واستيقنتها، ليست مجرد ظنون يقين، واستيقنتها أنفسهم، قال الله ظلما وعلوا. فهذه الآية نص على إثبات النظر، نظر المؤمنين إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا تدل على العلو، تدل على علو الذات وإثباته لله عز وجل. سيأتي في الحديث دلالة أخرى في هذا. وقال الله، وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لسائر علمائنا المسلمين: فلما حجب أولئك، هذا فيه تحقير لشأنهم، حجب أولئك فيه تحقير لشأنهم، فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وهذا الاستدلال استدلال عظيم من هذه الآية، هذا الاستدلال استدلال عظيم من هذه الآية، سبق إليه الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيرهما من الأئمة استنباطا من هذه الآية. كلا إنهم، أي الكفار، عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن رؤيته. فلو كان المؤمنون محجوبين لقيل ما العقوبة التي اختص بها الكفار في قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكذلك المؤمنون محجوبون. لو كان هذا العقاب ليس فيه اختصاص بالكفار، فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا الاستدلال قاله أئمة كالشافعي. قال المزني: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال رحمه الله: فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وفي لفظ آخر: فلما حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل، أو كما قال كلام الشافعي رحمه الله له ألفاظ عدة ذكره اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة. وسئل الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى يا أبا، قيل له يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ سؤال وجه إلى إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله وغفر له، إمام دار الهجرة، يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعبر الله أو لم يعطي الله الكفار بالحجاب، لم يعير الله الكفار بالحجاب، لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشيخ رحمه الله فلما حجب أولئك في حال السخط عقوبة من الله عز وجل، مثل ما يفعل بعض الملوك اليوم وبعض الناس فيقول لا يدخل علي فلان ولا أراه ولا يراني، يفعل هذا اليوم بعض الناس على وجه العقوبة لهذا الشخص، على وجه العقوبة لهذا الشخص أن لا يدخل عليه ولا يراه، فيكون هذا نوع عقاب على هذا الإنسان لما اقترفه من جرم، نوع عقاب. ولله المثل الأعلى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عقاب اختص الله به الكفار، ومن نفى الرؤية يلزمه أن هذا العقاب عقاب للكفار ولمن؟ قلنا هذه الآية نص على أن هذا عقاب من الله اختص الله به الكفار. لو قال قائل المؤمنون محجوبون لا يرون الله، قلنا فقد جعلت المؤمنين أيضا من المحجوبين، وهذا عقاب على الكفار، فيصير في الآية أن هذا العقاب على الكفار وعلى من؟ وعلى المؤمنين أيضا. ولهذا أنكر الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة هذا الفهم. قال الشيخ رحمه الله وغفر له ورفع درجته في المهديين فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه. هذا الحديث هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة من أنكر حديث جرير فهو جهمي، من أنكر حديث جرير فهو جهمي، وحديث جرير متواتر، حديث جرير حديث متواتر، وكذلك أحاديث الرؤية متواترة، كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، الرؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث حديث عظيم، حديث جرير بن عبد الله، من أنكره أو رده فهو جهمي خبيث، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنكم ترون ربكم، هذه الجملة جملة مؤكدة في علم المعاني، البدء بأدوات التوكيد يفيد تأكيد الجملة وعدم الشك فيها. تقول إنكم، إن حرف نصب وتوكيد. في علم المعاني إذا أردت أن تؤكد كلامه وتجزم به تبدأ بأدوات التوكيد. إن ربكم لرؤوف رحيم، جملة مؤكدة. إن ربك لبالمرصاد، جملة فيها شك، فيها تردد، فيها احتمال، الجواب لا. إنكم ترون ربكم، فيه إثبات الرؤية، رؤية الأبصار، كما ترون هذا القمر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر، هذا تأكيد آخر لإثبات الرؤية وأنها رؤية حقيقية، رؤية حقيقية. لا تضامون، في الحاشية موجود تخريج الروايات في هذا اللفظ، له أربع روايات: تضامون بالتخفيف، تضامون بالتشديد، تضارون بالراء مخففة، تضارون بالتشديد. والمعنى أنكم لا يحصل عليكم اختلاط أو غبش أو ضيم أو شيء من الحجاب، أو أنكم تتزاحمون فيأتي أحدكم ويزاو في زحام الناس يصعد بعنقه لكي يرى من شدة الزحام، لا، كل في موضعه دون زحام، دون مضرة، دون ضرر، دون غبش في الرؤية أو شيء يحجبها أو نحو ذلك. وهذا كما يقول المؤلف رحمه الله، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، رؤية الله يوم القيامة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه لها مثلا، هو رؤيتكم في الدنيا للقمر. فهذا كما يقول المؤلف رحمه الله، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. ليس في هذا أن الله كالقمر، تعالى الله عن هذه الظنون، وإنما أن الله عز وجل في رؤيتكم أنتم، والرؤية فعل لكم، الرؤية من فعلكم، والرؤية بأبصاركم، فأنتم في فعلكم ورؤيتكم في الآخرة تشبه في إثباتها كرؤيتكم القمر. لا تضامون، لا تضارون، لا تضامون، لا تضارون في رؤيته. قال رحمه الله: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. يعني بهذه الجملة أن رؤيتكم ورؤية المؤمنين لربهم تكون من الظهور والوضوح والجلاء كرؤية القمر في أكمل حالاته. ومتى يكون القمر في أكمل حالاته؟ عندك يا أخي. طيب، عند من؟ عندك يا عبد الله. متى يكون القمر في أكمل حالاته؟ في الأيام البيض. حدد أكثر. ليلة 15، عادك اسحب ليلة. ليلة 14 أقوى اكتمالات للقمر، في ليلة 14 يكتمل دائرة وإضاءة، أقوى إضاءة، أول الشهر هلال ضعيف مثل الشعرة أو ثلاث شعرات، ثم ينمو ثم ينمو الضوء إلى أن يصل ليلة 14. ليلة 14 يكون بدرا تاما. فمتى يكون القمر بدرا تاما؟ ليلة 14، تكتمل الدائرة كاملة ويظهر النور، حتى تجد تستطيع أن تمشي في الطرق وتذهب. بل إن أحد علماء السنة في البلاد اليمنية كان يقرأ زاد المعاد على ضوء القمر. فمن هذا العالم؟ في سوق الملح في باب اليمن في صنعاء. من هذا العالم الذي كان يقرأ زاد المعاد لابن القيم رحمه الله على ضوء القمر لفقره وعدم قدرته على السراج وعلى الدهن الذي يصب في السراج، فيقرأ على ضوء القمر؟ يقرأ على ضوء القمر متى؟ ليلة 14 ونحوها، 15 ممكن، 16، لكن الليالي المحار المتأخرة ما يستطيع. من هذا العالم؟ لعلي ذكرته لكم يوم من الأيام. هذا العالم هو الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني، المتوفى سنة 82 و100 للهجرة بعد 1000 رحمه الله. وكتب أبياتا في ديوانه يقول في مطلعها: زاد المعاد حوى رياض معارف، قد أينعت زهرا فنعم الزاد. وذكر 8 أبيات، وذكر منها فيها أنه كان يقرأه في سوق الملح الموجود اليوم في باب اليمن، لمن ذهب إلى صنعاء المعروف باب اليمن تدخل، هذا يسمونه سوق الملح. وين سوق الملح هذا؟ وين اللي راحوا صنعاء؟ سوق الملح البوابة الكبيرة هذه، إذا دخلت البوابة دخلت سوق الملح، وكلما توغلت أنت في سوق الملح رحمه الله. شاهد أن القمر يكتمل في حالاته في ليلة 14. فهذا التشبيه تشبيه عظيم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر في أكمل حالاته وأتم نموه وأظهر نوره وضوحا وجلاء وظهورا، كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا تاما لا يحجبه سحاب ولا غيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، وفي الرواية الأخرى: لا تضارون، أن يضر بعضكم بعضا فتتزاحمون، فيأتي أحدكم ويقول: رأيت جزءا منه، لم أره كاملا، الزحام موجود أو كان قصير القامة، فهو يصعد بعنقه لأجل أن يرى القمر. لا، لا تضامون من السحب ونحوها، ولا تضارون، يضر بعضكم بعضا. سبحان الله، سبحان الله. فهذا معناه أنها رؤية عيانية جلية واضحة، ليس فيها خفاء ولا في النظر إلى الله تعب، ليس في النظر إلى الله تعب سبحانه وتعالى، وليس فيها صعوبة. كما أنكم في جميع الأرض تكون السماء صافية نقية لا سحب فيها، يستطيع الإنسان من بيته أن يرى القمر، وهذا من هذا المكان أن يرى القمر، والسائر في طريقه يرى القمر، والراكب في البحر يرى القمر، وهذا في كل في أكثر الأرض يرونه، يرون القمر، لا سيما إذا كان صحوا، السماء كانت صحوا ليس فيها سحاب. لا تضارون، لا تضامون في رؤيته. قال رحمه الله: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، تعالى الله عن ذلك، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وفي الحديث دليل على أننا نرى القمر ولكننا لا نستطيع أن نحيط بالقمر في رؤيانا. هل يمكن لراء يرى القمر أن يحيط بالقمر علما ورؤية؟ الجواب لا يمكن. القمر دائرة، أنت لم ترى إلا هذا الوجه، أنت لم ترى إلا هذا الوجه الذي أمامك، فكيف تدعي الإحاطة بكل هذا القمر الذي له له أسفل وله أعلى وله جوانب؟ الإحاطة بالقمر لا يمكن، الإحاطة بالقمر لا يمكن، الإحاطة لا يمكن. ولله المثل الأعلى، لله عز وجل المثل الأعلى، ولهذا قال الله في الآيات: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا معنى الآية، لا كما يقول المعتزلة إن هذه الآية نفي للرؤية. قلنا نفي الإدراك أعظم من مجرد الرؤية، نفي الإدراك أبلغ من مجرد الرؤية. ولهذا أنت رأيت القمر لكنك لم تحط به وهو مخلوق، ورأيت هذا الجدار ولم تحط به، لم تحط به. ولهذا يقول الله جل جلاله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط الأبصار بالله عز وجل أبدا سبحانه وتعالى. إذا عجزت عن الإحاطة بمخلوق فكيف تحيط بالخالق جل جلاله؟ استدل المعتزلة بهذه الآية، وهذا من جهلهم، فالإحاطة أعظم من الرؤية. لو قال قائل: أنا لم أدرك القمر، لم أحط بالقمر إذ نظرت إليه، كلامه صحيح. قال قائل: أنا رأيت القمر، كلامه صحيح. الرؤية غير الإدراك، الإدراك لا نستطيعه في مخلوقات، فكيف بالخالق جل جلاله؟ كما ترون القمر، رأيت القمر لكن هل أدركت القمر؟ هذا السؤال. كما ترون القمر، هل أدركتم القمر؟ الجواب: لم تدركوا القمر، رأيتم شيئا. ولهذا يقول الله: ولله المثل الأعلى سبحانه، له المثل الأعلى سبحانه. لا تدركه الأبصار، أي تحيط به، وهو يدرك الأبصار سبحانه، وهو اللطيف الخبير. في حديث جرير أيضا إثبات علو الله الذاتي، في حديث جرير إثبات علو الله على خلقه، وأن الله عال على خلقه بذاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. هذا الباب من الأبواب العظيمة، هذا الباب من الأبواب العظيمة، هذا الباب من الأبواب العظيمة. والواجب على المؤمن أن يسلم لما يخبر الله به، وأن لا يجادل أو يماري أو يرد ما أخبر الله به. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألف الأئمة كتبا في باب إثبات الرؤية لأهمية هذا المبحث، فألف الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني جزءا نفيسا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم حقيقة، وألف فيها الآجري كتابا موجود في كتاب الشريعة، وربما أفرده بعضهم، موجود في كتاب الشريعة، وإن شاء الله نقرأه في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى في قراءتنا لكتاب الشريعة. هذا معتقد أهل السنة، أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. وبه فسر السلف قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة. قال السلف كمجاهد وجماعة من المفسرين، ولا يختلف السلف في هذا التفسير. وزيادة قالوا وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فما أعطوا شيئا كما في الرواية في الصحيح أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وإذا عادوا إلى أهليهم قالوا: إنا نراكم قد ازددتم جمالا وبهاء. قالوا: إنا قد رأينا ربنا عز وجل. والأحاديث في رؤية الله يوم القيامة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيسجدون له سبحانه. الأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. هذا خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا لذة النظر بأبصارنا إلى ربنا جل جلاله، أن لا يحرمنا هذا الفضل وهذا الخير، وأن يرحم المصنف وسائر علمائنا المسلمين، إنه جواد كريم. هناك حاشية لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي، الصفحة 99. وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور، بحيث لا يلحق الرائي ضرر ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي والبعيد والمحجوب ونحو ذلك، انتهى من بغية المرتاد إلى آخره. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.